بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل، وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين كما جاءت به الآيات. فاعتمد على أن الله غفور رحيم، ونسي أن الله شديد العقاب، وأن عذابه هو العذاب الأليم، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فاعتمد على رحمة الله بلا عمل، ومن اعتمد على رحمة الله بلا عمل كان مغرورا، ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. هذه قاعدة، من اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب كان كالمعاند. قال معروف: رجاؤك الرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق، رجاؤك الرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو ذلك. الله أكبر. من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم، انظر 3 دراهم ما قيمتها؟ أقل شيء 3 دراهم، هذه أقل شيء، 3 دراهم تساوي تقريبا ربع دينار، يعني جراما من ذهب. ومع ذلك قد يقطع من الإنسان عضو هو من أهم أعضاء بدنه، وهو يده، فتقطع يده لما تعدى حد الله سبحانه وتعالى، لما تعدى حد الله قطعت يده في 3 دراهم. فلا تأمن أن تكون عقوبتك في الآخرة كذلك، يعني لا تعتمد على العفو بلا عمل وتنسى عقاب الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبست، في هرة حبستها، قد لا تلتفت المرأة إلى ذلك، في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار بذلك. وفي المقابل دخلت امرأة الجنة في كلب سقته، هذه عملت ورجت ما عند الله عز وجل من رحمة، وهذه عملت وعصت الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يأمن، ولهذا لا يأمن مكر الله إلا القوم الظالمون. وقيل الحسن: أراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني ولا يبالي. وهذا الحسن، ولهذا قالوا: من أحسن الظن أحسن العمل. إذا أحسنت الظن بالله وأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، من أحسن الظن أحسن العمل. وكان يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، إن قوما ألهتهم أمان المغفرة حتى خرج من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. إذن هذه قاعدة أيضا أخرى، من أحسن الظن أحسن العمل. وسأل رجل حسن رحمه الله: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر الإمام أحمد، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، فالإنسان يخاف، ما بيأمن مكر الله سبحانه وتعالى ويقول: الله غفور رحيم. طيب كما قال سبحانه وتعالى إنه غفور رحيم، قال: وأن عذابه هو العذاب الأليم. وكما أخبر عن نفسه سبحانه أنه غفور رحيم أخبر أن رحمته لا تنال أي أحد، قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى هذا هو الذي تسعه وتناله رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الكفار، أما المنافقون، أما من أعرض، فكما قال سبحانه وتعالى في كتابه قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون الآيات ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كافر كارهون. فدل هذا على أن الرحمة إنما تنال من اتقى ومن أحسن العمل. لا يعتمد الإنسان على رحمة الله عز وجل ومغفرته ثم يترك العمل، إنما اعتمدوا على رحمة الله من عمل. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال أف لكم، فظننت أنه يريدني فقال لا ولكن هذا قبر فلان، بعثوا سعيا إلى آل فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها في النار، نسأل الله العافية. وهذا ساعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عذب في هذا الشيء البسيط. نعم. وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء من أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، نسأل الله العافية نسأل الله العافية. وحسبك أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر من الأعمال الصالحة ما ذكر. وفيه أيضا من حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم هم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفيه أيضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فقلنا يا رسول الله أمن بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كيف شاء. وفي أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لم أرمك إلى ضحكا قط؟ قال ما ضحك منذ خلقت النار. وفي هذا من هذا ميكائيل، فكيف بي وبك؟ هذا ملك من الملائكة. ثم إن الله أخبر عن الملائكة كلهم بهذا قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر أخذت السماء رعدة أو قال رجفة فتصعق الملائكة لشدة الأمر، حتى إذا رفعوا رؤوسهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا كان هذا حال الملائكة فكيف بحالنا نحن؟ وفي صحيح مسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. لاحظوا أن كل هذه الأحاديث من رواية أنس، في مسند أيضا من حديث أنس اللي قبله وفي مسند أيضا من حديث أنس وفي أيضا من حديث أنس وفي أيضا من حديث أنس في أيضا من حديث كل هذه الأحاديث من حديث أنس كلها حدث بها أنس رضي الله عنه. وفي المسند من حديث البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد أو يلحد يعني الرجل، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يد عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. هذا في إثبات عذاب القبر ونعيمه، في إثبات عذاب القبر ونعيمه خلافا لمن أنكر ذلك بعقله. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء ببعض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفل من أكفان أهل الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم جاء ملك الموت وذكر الحديث المعروف في ذلك. ففيه أيضا خطورة هذا الأمر، وأن الإنسان يخاف الله كما يرجو رحمته، ولهذا فإن الإنسان يسير بجناحي الخوف والرجاء، لا يسير بجناح الرجاء فقط وحده فيغلب عليه الغرور، ولا بجناح الخوف وحده فيغلب عليه اليأس، وإنما يسير بالجناحين، بجناحي الخوف والرجاء، يدفع ذلك محبة لله سبحانه وتعالى، حينئذ تكون قد اكتملت راحة العبودية، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وراحة العبودية ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، فهما طائر، أما المحبة فكرأسه، وأما الخوف والرجاء فكجناحيه. وفي المسند أيضا عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على القبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه، فاستقبلته بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. وهذا من يا إخواني؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، فكيف بغيره. وفي المسند من حديث بريدة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات: يا أيها الناس، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إن مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلا يتراءى لهم، فأبصر العدو فأقبل لينذرهم، خشي أن يدرك العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم، ثلاث مرات، خشي أن يدرك العدو قبل أن ينذر قومه، فجعل يشير من أماء من بعيد حتى إذا رأوا صورته ولم يسمعوا صوته أدركوا رسالته من حرصه الشديد. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يخافون شيئا، مثل النبي بهذا كالذي يخاف عدوا، ثم أرسلوا رجلا منهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فأدرك العدو وأبصر، ثم جاء لينذرهم، فمن شدة حرصه عليهم قال: فجعل يلوح بثيابه حتى يرى الناس صورته، فمن لم يسمع صوته رأى صورته، فيتخذ حذره من العدو قبل أن يدركه العدو. هذا من حرصه. ومثل ما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والهوام يقعن فيها، وجعل يأخذ بحجزه وجعل يبعد هذه الدواب أن تقع حرصا عليها، فتاب الدواب إلا أن تقع فيها. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أخذ بحجزكم عن النار وتأبون إلا أن تقعوا فيها. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. يبقى ساق النصوص في الخوف هذه يا أخواني، ما ينتظر الإنسان سواء في حياة البرزخ أو في الآخرة، حتى لا يعتمد الإنسان على رحمة الله عز وجل ويدع العمل. وفي مسنده أحمد أيضا من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم من النساء على الفرش ولا خرجتم من الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل. قال أبو ذر: والله لو وددت أني شجرة تعبض. وفي المسند أيضا من حديث حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على ساقيه فجعل يردد بصره فيه، ثم تزول منه أنثيين، يزول منها حمائله يعني عروق الأنثيين. وفي المسند أيضا من حديث جابر ذكر كل هذه الأحاديث الدالة على إيه إخواني، على عظيم ما ينتظر الناس يوم القيامة. وقال في مسند أحمد أيضا من حديث أبي أمامة تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور، يغرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ إلى كعبه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. أيضا في المسند عن ابن عمر يرفعه: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. هذا شيء قد يبدو بسيطا للناس، اختال في مشيته، في المشية، كذلك إذا اختال بسيارته، كذلك إذا اختال بثوبه، كذلك إذا اختال بولده، هذه عقوبة المختال. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. هذه عقوبات أيضا، كلها على عقوبات لأصحاب المعاصي. فكيف تقترب رحمة الله وتأتي المعاصي؟ كيف تأخذ الرحمة وتترك العقوبة؟ كيف هذا؟ إنما ينتظر الرحمة ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى من أحسن العمل وخاف الله عز وجل. لست كأبي بكر وهو أشد الناس خوفا، ولست كعمر وهو من أشد الناس خوفا، ولست كعثمان وهو من أشد الناس خوفا، ولست كعلي وهو من أشد الناس خوفا بعد الثلاثة. فهؤلاء أحسن العمل وأحسن الظن بالله والخوف منه، والله أعلم حيث يجعل فضله على عباد. فلقد كان عثمان يقف على القبر فيبكي حتى تبتل لحيته، ولقد كان عمر رضي الله عنه يقول: ليتني أنجل لي ولا علي، ولقد كان الصديق رضي الله عنه يقول: ليتني شعرة في صدري مؤمن. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم عظموا العمل، ومع ذلك يعني عظم معهم الخوف من الله سبحانه وتعالى. لا بد من جناحي الخوف والرجاء، ولا يقتصر الإنسان فقط على أحد الجناحين، فإن هذا انخرام للقاعدة العبودية. لا بد للإنسان أن يسير بالجناحين، بالخوف والرجاء مع المحبة لله سبحانه وتعالى. وكل ذلك ورد به كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا من تعبد الله عز وجل بالمحبة فقط ماذا يحصل له؟ تزندق. ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالرجاء فقط هذا يصاب بالغرور ولا يترك العمل. ومن تعبد الله بالخوف فقط هذا يصاب باليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تسير مع الخوف والرجاء، وتغلب الخوف طارة وتغلب الرجاء طارة، وكل ذلك مع محبة الله سبحانه وتعالى. وذكر الحديث في عقوبة هذه المعاصي أيضا يقول: نعم، خرج من الدين، نعم، وألحد. وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. الله أكبر، الله أكبر. في المسند من حديث أبي موسى: نهر يجري أخواني في النار من فروج المومسات. كيف بالمومسات؟ أنفسهن. يؤذي أهل النار ريح فروجهن، والعياذ بالله. وفيه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما ثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه أو آخذ بشماله. نعم، اللي في المسند: يعرض الناس يوم القيامة. نعم، يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون، وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. هذه قاعدة أو فائدة. كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم، يعني ادعى النبوة، شر الناس من ادعى النبوة، هذا من شر الناس لنا لأنه تشبه بالأنبياء وليس منهم، ادعى أنه يوحى إلي وليس كذلك. وكذلك خير الناس بعد الأنبياء من؟ العلماء والصالحون والصديقون والشهداء. وشر الناس من تشبه منهم وليس منهم، يظهر التعالم ويظهر الصلاح وليس بصالح، فهذا من شر الناس. كما أن العالم من خير الناس بعد الأنبياء، انتبه لهذه القاعدة مهمة جدا وهذه فائدة عظيمة. فخير الناس الأنبياء، وشر الناس من تشبه بهم منه بهم، وخير الناس بعد الأنبياء العلماء، وشر الناس من تشبه بهم وليس منهم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وأعطيها فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئاته هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية، يعني لو كانت هي وحدها، لو كان هذا الجزء فقط لكانت كافية. قال: فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. الله أكبر. والأحاديث في هذا الباب أضعاف وأضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن، وإن من أحسن الرجاء والظن أحسن العمل. قال أبو الوفاء ابن عقيل: احذره ولا تغتر به، فإنه قطع اليد في 3 دراهم أو قطع اليد في 3 دراهم والجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. يعني مع الإتيان بهذه الأعمال العظيمة إلا أنه إيه؟ عذب على تلك المعاصي. فلا تغترن بحسن الظن وحسن الرجاء وأنت تارك عمل أو واقع في المعاصي. وهذا رد على من يقول الآن: إن قلت له صلي صم أدي الفرائض أترك المحرمات غفور رحيم. يقول: وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير به، ويظن أن ذلك محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. يعني مع المعاصي وأنت مع الطاعات قد تبتلى أنت يا صاحب الطاعة بالمصائب، وهذا يبتلى بالنعم فتزداد نعمه، فيقول: أنت غير مخلص، أنا مع كوني أقع في معاصي لكن الله مطلع على قلبي، أنا أستحق هذا. هذا مثل قارون لما قال: إنما أوتيته على علم إيه؟ على علم عندي. فهذا الإنسان اغتر وغرته نعم الله عز وجل، وينسى هذا الإنسان أن هذا من الاستدراج، وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعم أعظم مما يبتلي بالمصائب. ولهذا كثير ممن ابتلي بالمصائب رجع، لكن قل من إذا ابتلي بالنعم يرجع لأنه لا تفطن. إنما المصائب معروفة عند الناس: والله أصلاً أصبت بالمعاصي بالابتلاءات في ولدي وكذا، يبقى هذا نتيجة معاصية أراجع نفسي. ولهذا هناك من إذا مات له ميت راجع نفسه، هناك من إذا خسر في التجارة راجع نفسه، لكن من الذي راجع نفسه لما فتح الله عز وجل عليه؟ فالاستدراج بالنعم يا إخواني هذا والابتلاء بها أعظم من الابتلاء بالمصائب. ولهذا قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع ذلك القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال أحمد وساق بسنده عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معصيه ما يحب، إذا رأت الله عز وجل يعطي الدنيا من العبد من الدنيا على معصيه ما يحب، فإنما هو استدراج، يبقى ما الفرق بين كون هذه النعم إكرام وبين كونها استدراج يا أخوان؟ إيه الفرق؟ ما الفرق؟ الفرق طاعتك أنت. والله لو أنك على الطاعة أبشر، فقد يكون هذا من فضل الله عز وجل عليك وهذا قسمك، وأما إذا كنت على معصية فهذا استدراج، فاحذر أن تستدرج بهذه المعاصي بهذه النعم. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بموتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معصيه فاحذره، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. وقد قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر برحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها تكون زخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقد رد سبحانه وتعالى على من يظن هذا الظن بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كما تظن. أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعم وأكرم هذا بالابتلاء. وكما مر معنا كلام ابن القيم في طريق هجرتين قال: والله عز وجل يربي عبده بالسراء والضراء، يعني قد يبتلى الصالح يبتلى بالمصائب، وقد يبتلى الطالح بالنعم تكون عليه تطرى وهو لا يدري أن الدنيا لحقارتها أعطاها الله عز وجل من يحب وما لا يحب. أما الآخرة لأنها من أعظم ما يكون، أو لأنها أعظم ما يكون وأعظم العطاء العطاء فيها، فإن الله عز وجل لا يعطيها إلا لمن أحب. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، لكونه غاليا. مثل ما أيضا قال ابن القيم في مفتاح السعادة في العلم، قال: هذا العلم عظيم، ولهذا ما يعطيه الله عز وجل بشرط لأي أحد. قد يعطيك الله مسائلة لكن يفقدك العمل به، فهذا أيضا من الابتلاء، من نوع الابتلاء، أن العبد يعطى مسائل العلم لكن لا يعطى العمل. أما قال سبحانه وهو يحكي عن بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقال سبحانه وتعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. نعم. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. صدق صدق يا اخواني. ولهذا الانسان معه ضابطه وميزانه، ميزان الشريعة والعمل بها، لا تقف عند نعم فتترجم رضا الله عز وجل وسخط الله عز وجل بوجب هذه النعم او بسلبها، لا تقف عند المصائف فتترجم كذلك، لا تقف عند ثناء الناس او ذم الناس او الصحة او العافية او الذكاء او الفطنة او لسانك طلق تقول ما شاء الله، لو لم اكن مخلصا لما انطلق لسان، لو لم اكن مخلصا لما استحضرت المسائل. قد يكون هذا نوع استدراج. ولهذا نجد ائمة الضلال على جانب كبير جدا من الحفظ والتأثير في الناس، ولا ما يكون الانسان رأسا بسهولة يا اخوان. خذها قاعدة: الذي رأس في الناس ولو كان على الضلال فاعلم أن له قوة تأثير معينة، بالحفظ، بالعبادة، بالجهاد، بالنفقة، بالهيبة. لكن ما في أحد يصبح رأسا كذا، يعني نجيب واحد عادي ما ليس عنده هذه المؤهلات ثم يصبح رأسا، أبدا. ما يكون رأسا إلا من بلغ مؤهلات معينة. حتى إن بعضهم ليخالف صحيح المنقول وصريح المعقول، ومع ذلك اتبعه الناس لميزة فيه جعلت الناس يثقون به. فما مرت قاعدة الاعتزال إلا بهذا، ولا قاعدة التجهم إلا بهذا، ولا قاعدة التمشعر إلا بهذا، ولا التصوف إلا بهذا، ولا تبع الناس ضالا إلا المؤهلات فيه. إما يرون فيه النفقة واليد السحاء، رجل كأنما الدنيا ما تتعلق بقلب، ينفق ذات اليمين وذات الشمال وهو على البدعة،
رجل آخر إذا تكلم أخذ بلباب قلبك من فصاحته وبيانه، رجل ثالث كذلك من الهيبة والعبادة تراه كأنه عمود في المسجد فتغتر به، فيقع الاغترار بأمثال هؤلاء يا أخوان، ما يقع الاغترار إلا بأمثال هؤلاء. ولهذا ابن عربي الضال لهذا المحارب بل والكافر كمان، ابن عربي هذا هو الذي أثر في الناس. أثر في الناس بماذا؟ أثر في الناس بكثرة حفظه وكثرة مسائله وكثرة كذا وكذا إلى آخره. عمرو بن عبيد أثر في الناس بماذا؟ مثل ما قال الخليفة العباسي، كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد. والناس اليوم كذلك يغترون بدعاة الفتنة، لماذا؟ هذا فصيح في عرضه، وهذا مؤثر، وهذا في مسحة العلماء، وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، لكن لا نجد رجلا هاملا ثم يقتدي به الناس. كذلك الرأس في الفضل فإنما يكون أيضا مؤثرا بمؤهلات، بمؤهلات. فالإنسان ما يغتر إذا كان عنده مؤهلات معينة من هذه الأشياء، إذا كان عنده مؤهلات فلا يغتر بها، ما يقول والله الله يستعمله الآن في قيام الليل وحفظ القرآن والقيام وكذا، معقول أن أكون ضالا ويترك السنة؟ نعم معقول، ونصف وثلاثة أرباع. ولقد حكى النبي عن أقوام تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك من القدم الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. شوف فصح أهل البدع والهواء، اسمع لهؤلاء المبتدع الضالين يا أخوان، وهو يأتي بالنصوص ويحرف النصوص ويؤولها التأويلات البعيدة، ولكن مع ذلك يؤثر في الناس لأنه كما قلنا له المؤهلات. فالإنسان لا يستدرج بشيء من هذا، الإنسان بصير بنفسه عنده الميزان، أنا موافق السنة أم لا، موافق أم لا، بعد ذلك ما يأتيني خير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. يبقى أنا الآن مثلا على السنة وطلعت سجنت، على السنة وطلعت كسرت، على السنة وطلعت خسرت مالا، لا أربط، أقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله، ما أقول إذا منهجي باطل. كذلك الرؤى، قد يأتيك تلبيس في النوم وأنت على بعد، ثم تأتيك هذه بشبه مبشرات حتى تغتر بهذا. يعني أخبرني بعض الناس اليوم برؤية لبعض الناس، أنا أرى الذي رؤيت له هذه الرؤية مفرطا جدا، أراه مفرطا جدا، فقال أنا رأيت لفلان رؤية أنه كذا وكذا وكذا، وأنه ينتقد في الرؤية، في الرؤية ينتقد. فقال قائل في الرؤية، لا لماذا تنتقدونه؟ إننا نراه يتبع السنة، لأنه كان في الرؤية يسجد سجد على طريقة السنة، يعني يرفع يدين وكذا. فقال ما تعبون هذا الرجل، هذا يسجد على السنة، مع أنه في واقعه، في واقعه قد يكون بعيدا. فقلت له لا تخبره بهذه الرؤية، لا تخبره بهذه الرؤية، فقد يغتر بها ويبرر ما عنده من بعد ومعاص، من بعد ومعاص، يقول أنا لو كنت على بعد لما كانت في هذه الرؤية، بالعكس ده الرؤية نص. فلئن قال قائل أنا بعيد، فرؤية تقول بلى هو قريب، مع أنه ما يفعل هذا في حياته، يعني ما يتبع السنة اتباعا هكذا مثل وضع اليدين هكذا، أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، بل قد لا تراه في الصف الأول، بل قد لا تراه في الجماعة أحيانا كثيرا. يبقى هذا أنا قلت له لا تخبره بهذه الرؤية، والله إن كان الله عز وجل قد ادخر له خيرا هذا سيحصل بإذن الله تبارك وتعالى، لكن لا تغر في هذا الحال، لا يقول يا أخوان قد يغتر بالرؤية. فأنا أنظر إلى حال حتى لا أستدرج بمثل هذا. فهذا المبحث مبحث عظيم جدا، حاصله أن الإنسان لا يغتر بحسن الظن ولا يغتر بحسن الرجاء وهو تارك العمل، ولكن من أحسن الظن أحسن العمل. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الإنسان لابد وفي سيره إلى الله سبحانه وتعالى أن يسير إلى الله عز وجل كسير الطائر برأس وجناحين، أما الرأس هو المحبة، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. وكما أن الإنسان يطالع رحمة الله فليطالع أيضا عقاب الله وعذابه. ولهذا جمع الله عز وجل بينهما في كتابه فقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فليستحضر الأمرين، فشأنهما شأن النصين يجمع بينهما العبد حتى يكون على هداية وعلى استقامة. وتكلم في هذا المبحث كثيرا، قال: وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فأثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة. ما معنى هذا الكلام يا أخوان؟ ما معنى الدنيا نقد والآخرة نسيئة؟ والنقد أحسن من النسيئة. الإيه؟ يقول: الدنيا نقد والآخرة نسيئة والنقد أحسن من النسيئة. ها؟ نعم، يعني النقد العاجل والنسيئة المؤجل. فيقول يعني كما يقول: أحيني اليوم وأمتني غدا. أنا عندي نعيم، نعيمان، نعيم في الدنيا أو نعيم في الآخرة، فلآخذ نعيم الدنيا الآن، وأما الآخرة فتلك نسيئة، والنقد مقدم على النسيئة. وهذا من الغرور والعياذ بالله. بل نقول له كما قال بعض السلف: لو كانت الدنيا خزفا باقيا والآخرة، لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لكانت الآخرة أعظم من الدنيا، لأنها خزف باق، إنما هذا ذهب زائل. فكيف والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باق؟ وهذا من أعظم تلبيس الشيطاني. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة، عصفور في الإيد ولا عشرة فين في اليد. طبعا الكلمات دي لها نظائر في الدنيا، حين اليوم وميتنا غدا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي يغتر بها الناس. فيقول: ذرة منقودة، يعني الآن شوف علبة منديل، أيوة كويس جزاك الله، هاخد علبة المنديل وتعيدنا مثلا ب10,000 جنيه، لا أخذ علبة المنديل أضمنها هذه الآية الأولى، 10,000 قد تأتي وقد لا تأتي، قد تأتي وقد إيه وقد لا تأتي، لكن أعطينا هذه المنقودة مباشرة. فيقول: ذرة منقودة ولا ذرة إيه موعودة. سبحان الله، من الذي وعد ووعد بماذا؟ إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها ولا أدع اليقين بالشك. دخلوا في الأصول كمان، دخلوا في الأصول، ما يدع اليقين بالشك. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهاء من العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت. إيه والله يا أخواني، البهيمة تفعل كده؟ البهيمة إذا خافت من شيء لا يمكن. تعرف أنت الحمار إذا زأر لا يمكن، مستحيل، فإن أصررت قاومك بكل ما يؤتى من قوة. وأما هذا يعلم أن هذا الشيء يضره ومع ذلك يقبل عليه. وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. نعم. يقول: وقول القائل النقد خير من النسيئة، جوابه: إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوت وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. نعم. فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: وإذا تأمل الإنسان من مبدأ كونه نطفة إلى كماله واستوائه تبين له أن من عني بهذه العناية ونقل منها في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرف حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره وما لا يبصره دليلا على التوحيد والنبوة والمعاد، وأن القرآن كلامه
وقد ذكرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن عند قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأن الإنسان دليل على وجود خالقه وتوحيده وصدق رسله وإثبات صفات كماله. فقد بنى أن المضيع مغرور على التقديرين: تقدير تصديقه ويقينه، وتقدير تكذيبه وشكه. فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ يعني هل يتصور هذا أن الإنسان يكون عنده تصديق جازم بالجنة والنار والمعاد ثم لا يعمل؟ وهل في الطبيعة البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه شد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة، ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق، فاجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، وهذا التخلف له عدة أسباب. ونعم، قد يتخلف العمل وهو مصدق جازم، والناس يتعجبون من طرح هذا السؤال: كيف يكون الإنسان معتقدا بأن جنة ونارا وبأن عقوبة وثوابا وبأن درجات ودركات وبأن غضبا ورضا ينتظره من رب البريات ومع ذلك لا يعمل؟ قال: هذا التخلف له عدة أسباب، أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين. ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. فالعلم يتفاوت، وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. يبقى لو لم يتفاضل، انتبه، من ظن أن العلم لا يتفاوت فقول من أفسد الأقوال. العلم يتفاوت، ولهذا عندنا اليقين يتبع العلم، واليقين على الدرجات الثلاثة: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. علم اليقين الاعتماد على لو علم يقين اعتماد على العلم، على ما يقال، على ما حفظ، على ما عرفت، الجنة فيها كذا والنار فيها كذا، هذا علم. طيب عين اليقين اعتماد على حاسة ماذا؟ البصر. طيب حق اليقين اللمس والذوق، كل شيء بقى تعايش هذا النعيم. ولهذا إبراهيم قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ يعني أنت ما تعلم هذا؟ قال: بلى، أعلم ذلك وأؤمن بذلك وأوقن بذلك، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد علمي، إذ انتقلت من علم اليقين إلى عينه وحقيقته. وقد روى أحمد في المسند عن النبي، وقال حواريون كذلك. حواريون قالوا: إيه، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مادة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليه من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. ولهذا هناك من المعجزات الحسية ما ثبتت قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسند أحمد: ليس المخبر كالمعاين. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها الاشتغال بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسوير النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد. شوف الأطباء يا إخوانا، أطباء السلف، الأطباء، سبحان الله سبحان الله، هؤلاء سبحان الله غاصوا في أعماق العلم باستقامة وصدق، فرزقهم الله عز وجل حسن دعوة ونقل. فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وبهذا السبب يتفوت الناس في الإيمان والأعمال، ولهذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات ولا يعلم مدى الزيادة، وينقص بالمعاصي حتى لا يبقى منه شيء، حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. وجماع هذه الأسباب
يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر، ضعف البصيرة والصبر. ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، فقال تعالى وجعلهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. إذن ما الفرق بين حسن الظن والغرور؟ حسن الظن حسن العمل، فمن أحسن الظن أحسن العمل. طيب والغرور؟ ترك العمل. طيب كل الغرور هذا طعن في ماذا يا إخوان؟ طعن في الرجاء، كما أن القنوط طعن فيه في الخوف. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الاتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وتوابيه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويضرب عما يعارضها ويبطل أثرها. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجى شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها محبة ما يرجوه، محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. ها؟ أن من رجى شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: واحد المحبة، لأنني أرجو شيء كيف أرجو شيئا أكرهه، الثاني خوفه من فواته لأنه يحرص عليه، الثالث سعيه في تحصيله بالإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأمان. ولهذا قال النبي في حديث أبو هريرة: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية. يبقى من خاف، أي من خاف الله أدلج، من خاف أدلج يعني سعى في أول الليل، هذا الخائف. طيب ومن أدلج بلغ المنزل وأسرع، من خاف أدلج وأسرع وصار السير الحثيث حتى يصل، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. نعم، والله وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن ذكره أحمد عنه، وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. نعم، وكان يبكي كثيرا ويقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل. وأتى بطائر فقلبه ثم قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة، ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. فلما احتضر قال لعائشة: يا بنية، إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعبض. وهذا عمر قرأ سورة الطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع، بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوا. بل أظن هذا واردا عن ابن عمر. وقال لابنه وهو في الموت: ويحك، ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني. ثم قال: بل ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثا. ثم قضى وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخيفه فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وقال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح. هذا لما طعن. وفعل، فقال وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشد خوفه من اثنتين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحد بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت بما علمت. وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع، وكان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعبض ووددت أني لم أخلق. وقرأ تميم الدري ليلة سورة الجاثية فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا عن الصالحات، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وقال أبو عبيدة عامر بن جراح: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي، وهذا باب يطول تتبعه. وإنما هو نص في هذه المسألة، لأن كل هؤلاء من أعظم الأمة منزلة وقدرة، فأعظم منازل هذه الأمة وأعظم ناس منزلة في هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة، ولكنهم كما رأيت. قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق عن نفسه، ما منهم أحد يقول إني على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وكان عمر يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فسمعت شيخنا رضي الله عنه يقول: ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، بل المراد: لا أفتح عن نفسي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه قلت. وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله أن يدعو له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، سبقك بها عكاشة، ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لا يستحق أن يكون منهم، فيكون الإمساك أولى. اسمع فهم شيخ الإسلام، يقول: لما قال والله لا أزكي بعدك إيه أحدا، ليس مراده أنه لا يبرئ من النفاق أحدا بعد عمر، بالعكس، فكل من حقق الإيمان فهو بريء من النفاق، ولكن لا أفتح بابا فيطلب مني أحد فأزكيه بغير ما يستحق. طيب، نقف عند فصل. قال: فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. نعم.